الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في مقدار ما بين الباب والباب منها. قال رحمه الله تعالى: 70 عاما بين كل 2 من ها قدرت بالعد والحسبان. هذا حديث لقيط المعروف بالخبر الطويل وذا عظيم الشان، وعليه كل جلالة ومهابة، ولكم حواه بعد من عرفاني. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل، بعد أن ذكر في الفصل السابق عدد درجات الجنة، ذكر في هذا الفصل وهكذا أيضا ذكر فيما سبق عدد أبواب الجنة، ذكر المقدار ما بين الباب والباب، يعني كم المسافة بين أبواب الجنة، بين هذا الباب والآخر والآخر. فذكر رحمه الله تعالى أن المسافة بين كل باب وباب 70 عاما. قال: 70 عاما بين كل 2 منها، يعني من الأبواب، قدرت بالعد والحسبان، لما جاء في حديث لقيط. هذا حديث لقيط المعروف، حديث لقيط، لقيط بن عامر ابن صبرة. ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب أن صبرة جده، واسم أبيه عامر، لقيط بن عامر المشهور لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قد جاء حديثه عند الطبراني في المعجم، وهو حديث في مسائل كثيرة. ولذلك هنا قال ابن القيم رحمه تعالى: المعروف بالخبر الطويل، حديث طويل، وهو عظيم الشان لما تضمن من مسائل ولما حواه من العلوم الكثيرة، لأنه وفد على النبي عليه الصلاة والسلام في وفد بني المنتفق. وتعلمون الوفود التي تقدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام يكون معها العلم الكثير. وفد عبد القيس كم فيه من المسائل، كم فيه من العلم، سائل كثيرة. فالوفود إذا جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها من العلم الشيء الكثير، لأنها ستذهب إلى أقوامها وسترجع بهذا العلم الكثير. فليحرص الإنسان على حضور الوفود. إذا قدمت الوفود على العلماء من بلاد زيارات، هذا يحصل فيها الخير الكثير، يكون فيها مسائل وفيها العلم ما لا تجده في غيرها. فلذلك كان لهذا الوفد الخير الكثير الذي انتفعت به الأمة مما طرحت فيه من العلوم وأخبر عنها عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه مقدار ما بين كل باب وباب من أبواب الجنة، 70 عاما، يعني بمسيرة الإبل. قال رحمه الله تعالى: فصل في مقدار ما بين مصراعي الباب الواحد منها. قال رحمه الله تعالى: لكن بينهما 40 رواه حبر الأمة الشيباني في مسند بالرفع، وهو لمسلم وقف كمرفوع بوجه ثاني، ولقد روى تقديره بثلاثة الأيام، لكن عند ذي العرفان أعني البخاري الرضا هو منكر وحديث راويه فذو نكران. ذكر في هذا الفصل مقدار ما بين مصراعي الباب، فالباب له مصراعان، الباب له مصراعان. كم بين هذا المصراع وهذا المصراع من أبواب الجنة؟ فذكر رحمه الله تعالى أن ما بين مصراع كل باب من أبواب الجنة والمصراع الآخر مسيرة 40 عاما، مسيرة 40 عاما أي مسيرة 40 سنة بسير الإبل. هذا بين كل مصراعين، بين كل باب وباب 70,000، 70 عاما. نعم. وبين كل مصراع ومصراع 40 عاما. هذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قال رواه حبر الأمة الشيباني أي الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وجاء كذلك عند الترمذي، وجاء كذلك عند مسلم كما ذكر رحمه الله تعالى. قال في مسند بالرفع، يعني عند الإمام أحمد في المسند، جاء مرفوعا، جاء الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن بين مصاريع الجنة 40 عاما. وهذا جاء عن جمع من الصحابة، جاء من حديث معاوية بن حيدة، وجاء من حديث أبي سعيد الخدري، وجاء من حديث عبد الله بن سلام، وجاء من حديث عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. روى عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا، أي بين مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما. قال وهو لمسلم وقف، يعني جاء عند مسلم موقوفا. هذا جاء عن عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه عند مسلم موقوفا. قال عتبة ذكر لنا، قال عتبة بن غزوان ذكر لنا أن بين مصراعي الجنة 40 عاما، مسيرة 40 عاما. فإذا هو موقوف، لكن قال ابن القيم كمرفوع بوجه ثاني، يعني له حكم الرفع، وإن كان موقوفا إلا أن له حكم الرفع، لأن هذا مما لا يقال بالرأي، هذا مما لا يقال بالرأي. قال ذكر لنا، سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده قال الصحابي ذكر لنا، فمعنى ذلك ذكر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعلوم إلا إذا كان الصحابي من قد أخذ من أهل الكتاب، هذا له كلام آخر، لكن ممن لم يأخذ من أهل الكتاب فإذا قال ذكر لنا وأمثال ذلك، فهذا له حكم الرفع مما لا يقال، لأنه مما لا يقال فيه بالرأي. قال رحمه الله تعالى، وأيضا كذلك جاء في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة الطويل، في أحد ألفاظ الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام بين مصراعي الجنة كما بين مكة وهجر، أو مكة وبصرى، كما بين مكة وهجر أو مكة وبصرى، يعني المسافة ما بين مصراعي الجنة. فهذه أحاديث وردت فيما يتعلق ما بين مصراعي الجنة. قال ولقد روى تقديره بثلاث الأيام، جاء أيضا تقدير مسافة بين مصراعي أبواب الجنة 3 أيام، إلا أنه منكر، أنكره البخاري رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، ولذلك قال لكن عند ذي العرفان، يعني عند أهل العلم، أعني البخاري، الإمام البخاري رحمه تعالى، الرضا هو منكر، يعني الحديث الذي جاء فيه أن المسافة بين مصراعي الجنة مسيرة 3 أيام، هذا حديث منكر، أي لم يثبت عن النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام، ضعيف، لأن فيه راوي منكر، وقال وحديث راويه فذو نكران. قال رحمه الله تعالى فصل في مفتاح باب الجنة، قال هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، تلك شهادة الإيمان، أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان. لا تلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي العرفان. بعد أن ذكر رحمه تعالى أبواب الجنة والمسافة التي بين هذه الأبواب وبين المصاريع، ذكر رحمه تعالى مفتاح هذه الأبواب، مفتاح أبواب الجنة. فقال رحمه تعالى فصل في مفتاح باب الجنة، فذكر رحمه تعالى أن دخول الجنة فتح الباب لا يمكن إلا بمفتاح على أسنان. الجنة تحتاج إلى مفاتيح، أبواب الجنة تحتاج إلى مفاتيح يفتح بها وتفتح بها أبواب الجنة، وهذا المفتاح لابد أن يكون له أسنان، مش أي مفتاح، ما هو أي مفتاح تفتح به يفتح لك، لا، لابد من مفتاح وله أسنان. أما مفتاح من غير أسنان هذا ما يفتح، حتى في الدنيا ما في مفتاح من غير أسنان يفتح، ما يفتح، ربما يدخل لكن لا يفتح، يدخل في القرصة أو في غير ذلك لكن لا يفتح. لماذا لا يفتح؟ لأنه ما في أسنان. فلا حتى القليد، القليد الذي كان في السابق له أسنان، ما يمكن تأتي بقليد يفتح لك إلا بقليد له أسنان. فإذن أبواب الجنة تحتاج إلى مفاتيح يفتح بها هذه الأبواب وتفتح بها هذه الأبواب. فأما أن يأتي الشخص بمفاتيح لا أسنان لها فهذا لا يمكن، هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان. طيب ما هو المفتاح وما هي الأسنان؟ قال رحمه تعالى مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، تلك شهادة الإيمان. مفتاح الجنة الإخلاص والتوحيد واليقين والإنقياد والصدق والعلم، شروط لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، هذه مفتاح الجنة، مفتاح يحتاج إلى أسنان وهي الأعمال، يحتاج إلى أسنان وهي الأعمال من صلاة وزكاة وغير ذلك من هذه الأعمال فهي الأسنان. فلا إله إلا الله مفتاح الجنة، قد جاء في بعض الأحاديث كما في المسند وغيره عن معاذ وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الجنة لا إله إلا الله، وهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث كما في الصحيحين حديث عتبة بن مالك أو عتبان، حديث عتبان بن مالك لما كبر وعمي بصره زاره النبي صلى الله عليه وسلم، تحدثوا عن رجل قال بعضهم هو منافق، فقال رسول صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه، قالوا بلى، فقال عليه السلام فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فلا إله إلا الله مفتاح الجنة. وجاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، في لفظ أدخله الله الجنة، أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء، أدخل الله جل وعلا من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. فلا إله الله مفتاح الجنة. وفي حديث قوله عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهكذا من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الأحاديث كثيرة في أن قول لا إله إلا الله من قالها دخل الجنة، من قالها دخل الجنة، لكن هذه الأحاديث مقيدة بأحاديث أخرى، هذه الأحاديث مقيدة بأحاديث أخرى وبشروط لابد منها. فلا إله إلا الله لابد من العلم، من العلم بها. إنسان قال لا إله إلا الله ولا يعلم معناها هذا لا تنفعه، لا تنفعه، لأن الله جل وعلا يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعلم أنه لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. فلا بد من العلم لا إله إلا الله. ذكرها العلم سبعة شروط، بعضهم زاد شرطا ثامن، ولذلك قال بعض العلم نظما لها وبسبعة شروط قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينفع قائلها بالنطق بها إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والإنقياد فأدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. سبعة شروط: العلم واليقين والقبول والإنقياد والإخلاص والصدق والمحبة. العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، من ماته يعلم أنه لا إله إلا الله. اليقين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، والمعنى أنهم عندهم يقين، إيمان من غير شك، إيمان بالله ورسوله. وقول لا إله إلا الله بيقين من غير شك في ذلك. وجاء عن النبي وسلم كذلك في الصحيح أنه قال من قال لا إله إلا الله غير شاك، غير شاك، اشترط عدم الشك. إنسان يقول لا إله إلا الله وهو يشك وعنده شك، ما عنده يقين، هذا ما تنفعه. فلا بد من اليقين في قول لا إله إلا الله. وهكذا الإنقياد، تنقاد للا إله إلا الله، ما فائدة قولك لا إله إلا الله وأنت لا تنقاد للا إله إلا الله؟ لابد من الإنقياد، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وكما قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فما في خيرة، في انقياد واستسلام وتسليم. ما هو كل واحد على كيفه، كل واحد حر، كل واحد حر، يعني يختار الدين الذي يريده ويجادل فيما شاء، وليس له يعني أن يقبل ما شاء من الله جل وعلا ولا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يجوز له أن ينظر فيما قال الله، ينظر فيما قال الله، فإذا رآه وافق عقله وقبله قبله، وإذا ما قبله له أن يجادل فيه، له أن يجادل فيه وله أن يرده. هذا كيف شهد أن لا إله إلا الله؟ كيف سلم للا إله إلا الله؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أين الاستسلام؟ أنت مسلم، إيش معنى مسلم؟ معناه مستسلم، معناه منقاد. أما أن تقول للشخص الحق أن ينظر فيما قال الله وله أن يجادل وله أن لا يقبله، كيف هذا؟ قد يقول قائل: وهل هذا ممكن أحد يقوله من أهل الإسلام؟ نقول: نعم، أنا سمعت ذلك بنفسي، أنا سمعت ذلك بنفسي من بعض الدعاة الذين ربما عند بعض الناس هم أئمة الإسلام، شيخ الإسلام، عند بعض الناس شيخ الإسلام، شيخ الإسلام. ولا بأس من التصريح بالاسم، أن الأمر دين والدين نصيحة، لأن هذا ما اغتر به كثير من الناس ولا بد من نصيحتي فيه. طارق السويدان مشهور عند الناس، مشهور عند أشرطة وكلام وقصة في الصحابة، لكن الله المستعان سمعنا عنه أنه يقول مثل هذا الكلام بصوته، يقول الإنسان له أن يجادل، له أن ينظر فيما قال الله ويجادل، تجادل رب العالمين جل وعلا. وعرض هذا الكلام على العلامة الفوزان، قال هذه ردة، هذه ردة، وعرض على غيره من أهل العلم. فسبحان الله، ما والله لو لم تسمعه لا لم تصدق، لو قال لك شخص ما تصدق، ولا هذا مش معقول، إلا إذا كان قال هذا الكلام وهو قد فقد الوعي، قد فقد الوعي ممكن، لكن يقول مسلم مثل هذا الكلام هذه ردة. كيف لا إله إلا الله إذن وأنت ما تقبل قال الله تسلم، وإنما لك أن تجادل ولك. فالله المستعان، فلا بد من الانقياد ولا بد من التسليم والاستسلام لا إله إلا الله، ولا بد كذلك من الصدق ولا بد من الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، مخلصين له الدين، حنفاء. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. والمحبة كذلك، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذه لابد منها الشروط، هذا المفتاح. والأسنان شرائع الأعمال، الأسنان شرائع الأعمال. بعض الناس اليوم نسمع منهم من أهل الإسلام يقول اليهود النصارى على دين صحيح، هو يقول لا إله إلا الله ويصلي ويفعل، لكن يجادل يقول أنتم لا تنكرون على اليهود النصارى وعلى هالكتاب، هم على دين صحيح، على دين موسى، اليهود على دين موسى والنصارى على دين عيسى. لا تقولون أنت تبالغ، هذا موجود، ناس يعيشون الآن لا زالوا في الدنيا يقولون هذا الكلام، يقولون اليهود والنصارى على دين صحيح، كيف تنفع هؤلاء؟ لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم الحديث طارق بن أشيم، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، وكفر بما يعبد، قال لا إله الله ليس فقط، وكفر بما يعبد من دون الله. لا بد أن تكفر بالعبادات التي صرفت لغير الله. كيف الإنسان يقول لا إله إلا الله؟ يقول يجوز الاستغاثة بالأولياء ودعاء الأولياء من دون الله عز وجل، والذبح لهم والتقرب لهم تعظيما، كيف لا إله إلا الله؟ ما معنى لا إله الله إذا كان يجوز أن تدعو غيره، استغيث بغيره، إذن عبدت غير الله جل وعلا؟ أو تقول اليهودية على دين صحيح، اليهود على دين صحيح والنصارى على دين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وأنت تقول لا على دين صحيح، يعني لا يدخله الله النار اليهود والنصراني، وقد سمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه تناقض ما جاء في كتاب الله، تناقض ما جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان. ولذلك في البخاري لما قيل لوهب بن منبه رحمه الله تعالى أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة، فقال وهب بن منبه رحمه الله نعم، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وسئل الحسن البصري رحمه الله تعالى، قيل له إن ناسا يقولون لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، فقال الحسن رحمه الله تعالى من أتى بشروطها، من أتى بشروطها وبأسنانها أو بهذا المعنى. فإذا لابد من هذه الشروط ومن هذه الأعمال التي هي لابد منها اشترطها الشرع شرطا لدخول الجنة. ولذلك لا تلغين هذا المثال، تبه تلغي هذا المثال الحديث التي جاءت فيها القيود والشروط للا إله إلا الله، فكم به من حل إشكال لذي العرفان، لأنه يشكل عند بعض الناس هذا يشكل. كما قال الأخ الآن حديث ما فيه علم، ما فيه العلم، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني ما فيه علم. يجوز لو أنه قال فقط من غير علم هذا أشكل عليه، كما قال المقيم هنا قال لا تلغين هذا المثال. إذا أنت ألغيت الحديث التي فيها القيود، هو ما ذكر هنا العلم، ذكر في أحاديث أخرى، فلا تنظر إلى النص بعينه أنه لم يذكر مثلا فيها العلم. من قال لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ما فيها علم، معناه يدخل حتى لو ما كان عنده العلم بلا إله الله، هذا أشكل. لا تلغين هذا المثال، الحديث التي فيها القيود ذكر العلم في أحاديث أخرى، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. إذن هناك الذي لم يذكر فيه العلم ذكر هنا، فإذن أيضا في ذلك من كان كلام آخر لا من كان آخر كلام لا إله الله مع العلم، لأنه ذكر في حديث آخر. أما إذا ألغيت حديثا ولو واحدا وهو قيد ذلك المطلق، نعم حصل عندك الإشكال. وذلك أكثر الإشكالات الآن في هذه النصوص، تجد بعض الناس ينظرون إلى أحاديث مطلقة وقد قيدت، ونصوص مجملة وقد بينت، ونصوص عامة وقد خصصت، فيحصل عندهم الإشكال. لكن عند أهل العلم المطلق يحمل على المقيد، والمجمل على المبين، والعام على الخاص، لأن الشرع هكذا جاء، جاء بنصوص مطلقة وجاء بنصوص خاصة خصصت. عندنا الناسخ والمنسوخ، ربما أنت تأخذ بآية من كتاب الله عز وجل تأخذ بها وهي قد نسخت، وأنت تقول لا هذا في القرآن، أو تأتي لحديث تقول هذا في السنة، لكن ما علمت بالحديث الآخر الذي نسخ ولا الآية التي نسخت حتى يحصل عندك العلم. ففي الشرع عام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل وبين، فلا بد من العلم بها والأخذ بجميع النصوص. وفي القرآن متشابه ومحكم، أهل البدع جميعا أكثر ضلالهم من هذا الباب، من اتباع المتشابه، يأخذون نصوص متشابهة في القرآن أو في السنة، ثم بعد ذلك يخرجون. المرجئة أخذوا النصوص المشتبهة في نصوص الرجاء، تركوا أحاديث الوعيد أو تركوا أحاديث الوعد، أخذوا نصوص الوعيد والرجاء. الخوارج على العكس، أخذوا النصوص في الوعد وبعين نظروا واحدة في نصوص الوعيد، وما نظروا في نصوص الوعيد بعين واحدة. بعض الناس ما ينظر بعين واحدة في النصوص، لا، في متشابه ومحكم. إذا كان متشابه، حتى بعض الناس حرم الصلاة على الناس، قال الصلاة حرام ما حد يصلي، كيف؟ قال نعم في القرآن ويل للمصلين، سكت، ويل للمصلين، تبه، ويل لك إذا تصلي، هذا متشابه. طيب بقية الآية، من هم الذين ويل له؟ الذين هم عن صلاة ساهون، لكن صاحب الهوى يأخذ هذا. كما قال بعض الضلال، ما قال الله ويل للأولي سكروا، روح سكر أنت، قال قم بنا إلى الخمارات وإلى الحانات نشرب الخمور، ما قال الله ويل للأولي سكروا، ما قال ويل للسكارى وللخمارين، ولكن قال ويل للمصلين. فسبحان الله، فالحذر الحذر. بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.